بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع مقرأة الهدى أن يقدم لكم هذه السلسلة في شرح مرافق السعود لمبتغي الرقي والصعود للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله، وذلك لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بنيت.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فهذا لقاء متجدد في شرح نظم مراقي السعود للعلامة الإمام عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي رحمه الله رحمة واسعة. وقد وصلنا في المباحث المتعلقة بالأمر إلى قول الناظم رحمه الله: بعد الوجوب النهي الامتناع، للجل والبعض للاتساع، وللكراهة برأي دانا، وقيل للإبقاء على ما كان وقيل للإبقاء على ما كان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بعد الوجوب النهي الامتناع، للجل والبعض للاتساع، وللكراهة برأي بانا، وقيل للإبقاء على ما كان، كالنسخ للوجوب عند القاضي، وجلنا بذاك غير راضي، بل هو في القوي رفع الحرج، وللإباحة لدى بعض يجي، وقيل للندب كما في مبطل، أوجب الانتقال للتنفل، وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع، وليس واقعا إذا استحالا لغير علم ربنا تعالى. وما وجود واجب قد اطلقا، به وجوبه به تحققا، والطوق شرط للوجوب يعرف، إن كان بالمحال لا يكلف، كعلمنا الوضوء إن كان بالمحال لا يكلف، كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض، فأمرنا به بعد بدا. وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا، والبعض ذو رأيين قد تفرقا، وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب، فما به ترك المحرم يرى، فما به ترك المحرم يرى، وجوب تركه جميع من درى.
حسن بارك الله. قال الناظم رحمه الله: بعد الوجوب النهي الامتناع، للجل والبعض للاتساع، وللكراهة برأي بانا، وقيل للإبقاء على ما كان. هذه مسألة متجددة من مسائل ومباحث الأمر، وإن تأملتم فإنها عكس التي مضت، فإن المسألة التي انقضت فيما كان معنا في آخر حصة ورود الأمر بعد النهي، وهو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سوء قد آثار الأصل. وهذا المبحث الذي بين أيدينا هو عكس الذي مضى، وهو ورود النهي بعد الأمر، ورود الأمر بعد ورود النهي عفوا بعد الأمر. هذه المسألة وقع فيها الخلاف على مذاهب أربعة، والمذاهب في الأصل أكثر مما ذكر الناظم رحمه الله كما ذكر صاحب الجمع وغيره، لكننا نقتصر على ما ورد في النظم على وجه الاختصار. قال رحمه الله: بعد الوجوب النهي لامتناع للجل، ومراده من قوله للجل أي ما عليه أكثر العلماء وهم الجمهور، فإن جمهور العلماء قد انتخوا أن ورود النهي بعد الأمر يكون مفيدا. لماذا؟ للامتناع الذي هو التحريم أو الحظر، وهذا القول حكى فيه الباقلاني رحمه الله اتفاق العلماء، حكى فيه الاتفاق، والخلاف في ذلك وارد كما هو مفصل في هذه الأبيات. فمذهب الجمهور أن هذا النهي يكون لدلالة التحريم، يكون دالا على التحريم، وهو الحظر أو المنع. وحجتهم في هذا الصدد أن ورود الأمر قبل النهي ليس بقرينة صارفة لهذا النهي عن دلالته الأصلية، فإنه كما سيأتي معنا بتوفيق الله عز وجل أن النهي حقيقة في التحريم، كما في قوله رحمه الله: واللفظ للتحريم قطعا واختلف للكره والشركة والقدر الفرق، وكما سيأتي معنا بيانه بحول الله. فالنهي حقيقة في التحريم، فحملوا النهي على أصل دلالته، واعتبروا كون الأمر قد كان قبل ورود هذا النهي ليس بقرينة صارفة لهذا النهي عن دلالته، لا يعتبر هذا قرينة صارفة لهذا النهي عن دلالته، وهي دلالة التحريم. ومن الأوجه التي رجحوا بها هذا المذهب، ذكروا بأن الناظر في الشريعة الغراء يرى أن الشريعة تعتمد درء المفاسد وتعتني بهذا المسلك أشد من عنايتها بجلب المصالح، ومعلوم ذلك من خلال القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كانت الشريعة تقتضي في أحكامها وفي مسائلها وفي مباحثها أن درء المفاسد مقدم، فينبغي حمل النهي الوارد في هذا السياق على أصل دلالته، وهي دلالة التحريم. فمن ثم رجحوا هذا القول بناء على هذه الأوجه التي ذكرنا بعضها. إذن هذا القول هو مذهب جمهور العلماء، وإليه الإشارة بقوله رحمه الله: بعد الوجوب النهي لامتناع، أي أن النهي إذا ورد بعد الوجوب، ويقصد بالوجوب هنا الأمر الذي هو في أصل دلالته على الوجوب، المراد بالوجوب هنا هو الأمر الذي هو حقيقة في الوجوب. وهذا المذهب هو مذهب الجمهور، وقد ذكرنا الباقلان بأنه ذكر الاتفاق والخلاف في ذلك وارد. القول الثاني إليه الإشارة بقوله والبعض للاتساع، أي أن مذهب طائفة من علماء الأصول أن ورود النهي بعد الأمر يكون دالا على الاتساع الذي هو الإباحة، فيكون هذا النهي دالا على الإباحة. ما هو وجه هذا القول بحيث أن النهي يتنزل من دلالته على التحريم بل لم يحمله حتى على الكراهة كما سيأتي في المذهب الذي يرد بعده، بل حملوه على الإباحة؟ وجه ذلك ذكروا بأن ورود هذا النهي بعد الأمر يرتفع بموجبه مطلق الطلب، يرتفع بموجبه مطلق الطلب، وإذا ارتفع مطلق الطلب ثبت ماذا؟ ثبت التخيير وثبت الجواز الذي هو دال على معنى الإباحة. مطلق الطلب، إذا قلنا مطلق الطلب فالمراد بذلك سواء كان دالا على الوجوب أو كان دالا على الاستحباب، سواء كان دالا على الوجوب أو كان دالا على الاستحباب. فذكروا بأن ورود النهي بعد الأمر يرتفع بموجبه مطلق الطلب فيثبت بعد التخيير الذي هو الإباحة. هذا هو القول الثاني، وهو كما ذكرنا من مذاهب العلماء في هذه المسألة. القول الثالث إليه الإشارة بقوله رحمه الله وللكراهة برأي بانا، وللكراهة برأي بانا أي ظهر، أي ظهر دلالة هذا النهي على الكراهة بناء على رأي انتحاه طائفة من علماء الأصول. وجه مذهبهم هذا قالوا بأن النهي إذا ورد بعد الأمر فإنه يكون رافعا للطلب الجازم الذي هو حقيقة في التحريم، الذي هو حقيقة عفوا في الطالب الجازم الذي هو حقيقة في الأمر، الذي هو حقيقة في الأمر. فإذا ورد النهي بعد الأمر فإنه يرفع أصل دلالة هذا الأمر الذي هو الوجوب، فإذا ارتفع بموجبه أصل دلالة الأمر بقي من هو دونه منزلة ومرتبة وهو
عكسه
وللكراهة برأي. أي نعم، أحسنت بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالنهي. بالنهي عفوا، يعني أن النهي إذا ورد بعد الأمر قالوا بأنه يرتفع به أصل دلالة هذا النهي إلى الدلالة التي هي دونه وهي دلالة الكراهة. وقد استعملوا في هذا الصدد القياس، قد استعملوا في هذا الصدد القياس. كيف استعملوا القياس في مثل هذه القضية؟ استعملوا القياس بناء على المسألة التي مضت معنا، وهو أن الأمر إذا ورد بعد الحظر حمله المتقدمون أو المتأخرون، المتأخرون من المالكية على الإباحة، حملوه على الإباحة، فالمتقدمون حملوه على الوجوب، وهو المذهب الذي حكاه الناظم رحمه الله بقوله بعد، قال رحمه الله البيت الذي مر معنا، الأمر للوجوب بعد الحظ، هذا مذهب المتقدمين، ومذهب المتأخرين أنه يقتضي الإباحة أو يقتضي إباحة. فهؤلاء الذين حملوا الأمر على أقل مراتبه وهي مرتبة الجواز والإباحة إلى غير ذلك والتخيير، هؤلاء سلكوا نفس المسلك، فإنهم قاسوا ورود النهي بعد الأمر على ورود الأمر بعد النهي. فلدينا في هذا القياس أصل وفرع وعلة جامعة بين الأصل والفرع. فالأصل عندنا في هذه الصورة ما هو الأصل؟ ورود الأمر بعد الحظر، هذا هو الأصل في الصورة. والفرع عندنا ورود النهي بعد الأمر، هذا الأمر الذي ورد بعد الحظر حمله المتأخرون من المالكية على معنى الإباحة، حملوه على معنى الإباحة. لماذا حملوه على معنى الإباحة؟ لأنه أدنى دلالات الأمر، فإن الأمر في الأصل يكون حقيقة في الوجوب ثم يتنزل إلى درجة الاستحباب ثم يتنزل بعد ذلك إلى درجة الإباحة، فحملوا الأمر على أقل منازله وأدناها. ففي المقابل هؤلاء الذين قالوا بأن ورود النهي بعد الحظر يقاس على ورود الأمر بعد الحظر، فيحمل أيضا هذا النهي على أدنى مستوياته وأقل مراتبه وهي الكراهة. فهمتم وجه القياس؟
نعم.
هذا هو وجه من قال بأن النهي الذي يرد بعد الأمر فإنه يحمل على أدنى مستوياته وهي الكراهة بناء على القياس. وهذا القياس هو قياس وين نصنفه؟ القياس
علة هي دلالة.
لا ليس قياس، ما تقدرش تخير من الله.
يعني
يسمى بقياسي بقياس العكس، يسمى بقياس العكس. أي نعم. وقياس العكس أصل ثبوته جملة من النصوص الشرعية، على رأسها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت لو وضعها في حرام. أي نعم. كيف ثبت القياس هنا؟ أي إذا ثبت الأجر في الحلال فمن خلال قياس العكس يثبت الإثم في الحرام، وهذا سيأتي معنا في قياس العكس بإذن الله تبارك وتعالى.
هو سلب مفهوم، هو كما قال سمعناه بعض مرة الدكتور الرقي قال هو.
أي نعم، هو يعني هناك بعض الأوجه في التشابه، الأوجه التي يقع بها التشابه ما بين المسألتين يجعل كثير من العلماء يجزمون بأنه هو نفسه.
نعم.
المفهوم.
نعم.
نفسه المفهوم، لكن باعتبار مسألتنا هذه ينبغي أن ننظر إلى هذه المسألة من حيثية قياس العكس وليس من حيثية قياس، ليس من حيثية المفهوم. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول لم ينظروا إلى مسألة المفهوم، وإنما نظروا إلى مسألة القياس. قالوا إذا كان هذا الأمر الوارد بعد الحظر يحمل على أدنى مراتبه وهي الإباحة، وهذا مذهب المتأخرين في كما ذكرنا من المالكية، ففي المقابل يحمل هذا النهي أيضا قياسا للعكس على أدنى مراتبه وهي الكراهة، لأن النهي ما يمكنش نحمله على الإباحة، لا يمكن. النهي عنده جوج ديال الدلالات، عنده دلالة تحريم النهي الأصلية، ودون هذه الدلالة دلالة الكراهة. الأمر يختلف، أصل دلالته التحريم عفوا الوجوب، ثم يتنزل إلى الاستحباب ثم إلى الإباحة ثم إلى الإباحة. قد يقول قائل: ولماذا حملتم الأمر على أدنى مراتبه اللي هي الإباحة؟ ما هو دليلكم؟ النصوص المتكاثرة المتوافرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حللتم فاصطادوا فانتشروا في الأرض، كذلك قوله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فكاتبوهم، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الأمر يدل على الإباحة أيضا، لكن هذه الدلالة ليست دلالة حقيقية أصلية، وإنما هي دلالة باعتبار القرائن الدالة على ذلك. إذن هذا هو المذهب الثالث من مذاهب العلماء في مسألة ورود النهي بعد الأمر. المذهب الرابع وإليه الإشارة بقول الناظم رحمه الله: وقيل للإبقاء على ما كان، وقيل هذا فيه حكاية لهذا المذهب، وقيل للإبقاء أي أن ورود النهي بعد الأمر يدل على ما كان عليه الشأن قبل ورود هذا، قبل ورود هذا الحظر، يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبله. وأصحاب هذا المذهب أيضا، أصحاب هذا المذهب استعملوا مسألة النظائر أيضا باعتبار المذهب الذي مضى معنا في أن الراجح في ورود الأمر بعد الحظر أنه على ما كان عليه قبل النهي من يعني إباحة وغير ذلك من المعاني. وهذا المذهب كما ذكرنا قد أهمله الناظم وذكره السيوطي رحمه الله بقوله: فإن أتى فعل بعد حاضر دان قال الإمام أو الاستئذان، فللإباحة وقيل الحرم وقيل ما قد فللإباحة وقيل الحتم وقيل ما قد كان قبل الحرم. نعم، هذه المذاهب الأربعة. وفي المسألة مذهب خامس ذكره صاحب جمع الجوامع هو التوقف، الوقف، وهذا ينسب لإمام الحرمين، هذا القول ينسب لإمام الحرمين وهو قول خامس في المسألة. هنا أريد أن أفرع على مسألتنا هذه مسألة قد مضت معنا في الحصة التي مضت، وهي ورود الأمر بعد الاستفهام وبعد الاستئذان. هذه المسألة التي أثارها من؟ أثارها لا أثارها الفخر الرازي، هو الذي أثار مسألة ورود الأمر بعد الاستئذان، ورود الأمر بعد السؤال أو الاستفهام. المسألة التي أثارها القاضي هي الأمران المتماثلين إلى غير ذلك. فهل يمكن أن نحمل النهي أيضا إذا ورد بعد الاستئذان وبعد الاستفهام على ما حمل عليه الأمر إذا ورد بعد الاستفهام أيضا والاستئذان؟ أصل هذه المسألة كما مضى معنا أن الفخر الرازي وهو الإمام، إذا أطلق الإمام في عرف أهل الأصول فهو الفخر الرازي، أثار هذه المسألة وهي ورود الأمر بعد الاستئذان أو بعد الاستفهام أو بعد السؤال. وقد مثلنا لذلك بحديث البخاري من طريق كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عندما سأل بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد. وكذلك عندما سئل عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فهو في منزلة توضأ كما في سنة أبي داود. فهنا في هذه الأمثلة التي ذكرنا الآن ورود الأمر بعد الاستفهام أو السؤال، فإن الإمام الفخر الرازي حمله على ماذا؟ حمله على الوجوب، حمله على الوجوب، لأن هذا الأمر الذي يرتب على الاستفهام أو السؤال محمول عنده على الوجوب. وفي المقابل نقول أيضا النهي إذا ورد بعد الاستئذان أو الاستفهام مثلا، فهل نحمله على ما حمل عليه الأمر أم أن المسألة تختلف؟ الصحيح في هذه الصورة التي بين أيدينا أنها على خلاف الصورة السالفة، أن على خلاف الصورة السالفة، وذلك لاعتبارات عدة. من جملة هذه الاعتبارات ما ذكرناه قبيل قليل من أن الشريعة مبنية على درء المفاسد والاعتناء بذلك أكثر من اعتنائها بجلب المصالح. وكذلك المسألة التي مضت معنا صورة الأمر فيها متكاثرة، صورة الأمر فيها متكاثرة خلافا لهذه الصورة التي بين أيدينا وهي ورود النهي بعد الأمر. فقد ذكر ولي الدين العراقي في غيث الهوامع، ذكر عن تاج الدين بن سوكي رحمة الله عليهما أن ورود النهي بعد الأمر إنما يكون مرتبا على حسب ما دل عليه هذا السؤال أو الاستفهام أو الاستئذان. فإن دل السؤال على التحريم حمل عليه، وإن دل على الكراهة حمل عليها، وإن دل على الإباحة حمل على هذا المعنى، على حسب ما دل عليه السؤال أو الاستفهام أو ما دل عليه دليل خارجي، دليل خارجي خارج السياق ديال الحديث أو الآية. فإذا دل دليل خارجي على حمل هذا النهي على معنى مخصوص يحمل عليه. سأضرب على ذلك مثال. ورد في الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قاتلني رجل كافر فحمل علي السيف فقطع إحدى يدي به، أي بذلك السيف، ثم لاذ عني بشجرة فقال: أسلمت لله. ثم قال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله؟ أفأقتله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. هذا النهي حمله العلماء على التحريم، حمله العلماء على التحريم. حديث آخر: عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. وهو وارد في سنن أبي داود. سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فهل يحمل النهي هنا على التحريم أم يحمل على الكراهة أم ماذا؟ هنا العلماء نظروا إلى أدلة خارجية، إلى أدلة خارجية، فحملوا النهي على معنى دل عليه دليل خارجي، يعني ليس دليلا سياقيا بمقتضى هذا الحديث. كذلك حديث سعد رضي الله تعالى عنه عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأوصي بمال كله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فأوصي بمال كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وهنا كذلك قال العلماء أنه هنا قد يدل على التحريم وقد يدل على الكراهة، مسألة فيها خلاف، ليس هنا محل وصفه، مسألة الوصية، وهل يتعين التقيد بالمقدار الذي أبانه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس أمر كذلك، ليس هنا محل وصفه. قال الناظم رحمه الله: كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي. هنا عرض المؤلف رحمه الله إلى مسألة أثارها القاضي، هنا أطلق القاضي الناظم رحمه الله وهو يقصد القاضي عبد الوهاب، ويقصد القاضي عبد الوهاب، ومن ثم انتقد العلماء عليه هذه المسألة. لأن الإطلاق إذا قلت مثلا الحافظ وأطلقتها فينصرف الحافظ بن حجر، وإذا قلت مثلا القاضي في عفه للأصول ينصرف القاضي الباقلاني رحمه الله، فإطلاقه الأستاذ أبي إسحاق الإسطريين، الإمام الفخر الرازي، الشيخ عند المالكية الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، الإمام المازيلي، وهكذا. المقصود أن قوله رحمه الله كالنسخ للوجوب عند القاضي، وأطلق لفظ القاضي، ينصرف ذهن المتلقي لعلم الأصول، لأننا بصدد تبيان مباحث علم الأصول قد يقع في ذهن المتلقي أن المراد هو القاضي الباقلاني، وليس الأمر كذلك، فانتقد على الناظم هذه المسألة، وعذره أنه يجوز في النظم ما لا يجوز في النثر، يجوز في النظم ما لا يجوز في النثر، معلوم أن النظم يقيد، النظم يقيد الناظم خلاف للنثري، فيستطيع أن يضيف وأن يتوسع إلى غير ذلك. فعلى كل حال، كالنسخ للوجوب عند القاضي، القاضي عبد الوهاب المصري البغدادي رحمة الله عليه أثار هذه القضية وخولف فيها من قبل المالكية أنفسهم ومن قبل غيره من غير المالكية، وهي قضية أن الأمر إذا نسخ الأمر فإنه يجعل يعني نسخ هذا الأمر يرجع بالشأن إلى ما كان عليه قبله من دلالة على تحريم أو من دلالة على كراهة أو من دلالة على إباحة، كالنسخ الوجوب. لماذا قال الناظم رحمه الله كالنسخ؟ الكاف هنا لي التشبيه، شبه بما قبله، وهو قوله رحمه الله وقيل للإبقاء على ما كان في مذهب بعض العلماء في مسألة ورود النهي بعد الأمر، أنهم حملوه على ما كان عليه قبل ورود ذلك النهي، حملوه على معنى ما كان قبل ذلك النهي. وهنا قال كالنسخ، لأن هذه المسألة، لأن الأمر يرجع إلى ما كان عليه، قد أثارها القاضي، ذكر بأن الأمر إذا نسخ فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك النسخ، من دلالة على تحريم أو دلالة على إباحة أو كراهة أو غير ذلك، فعلى حسب ما دل عليه ذلك اللفظ. فهذه المسألة انتقلت على القاضي من جهة ماذا؟ من جهة أن الأمر إذا نسخ فهذا يدل على الجواز. الشيء إذا كان واجبا ورد الدليل بوجوبه ثم نسخ ذلك الوجوب، فنسخه يدل على أن الأمر يقتضي الجواز، أن الأمر يقتضي الجواز. لماذا قلنا الجواز؟ الجواز يرد بمعنى الإذن في الشيء أو في الفعل. الإذن في الفعل يشمل كم مرتبة؟ يشمل مراتب عديدة، يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب ويشمل الإباحة، يشمل كذلك الإباحة، يشمل هذه المراتب الثلاث. طيب، فإذا نسخ الأمر فقد انتفى من هذه المراتب الثلاث أعلاها الذي هو الوجوب، فماذا بقي؟ بقي الندب والإباحة. ماذا قال القاضي؟ قال يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب، وهذا كما يقال يتناقض مع دلالة هذا النسخ الذي يرجع الأمر إلى الإذن والجواز إلى غير ذلك، كما قال الناظم رحمه الله، قال وجلنا، يقصد جلنا أي جل المالكية، وجلنا يقصد المالكية، وجلنا بذاك غير راضي، أي ما ذهب إليه القاضي عبد الوهاب من أن نسخ الأمر يرجع الأمر فيه إلى ما كان عليه قبله، قال وجلنا بذاك غير راضي، بل هو في القوي رفع الحرج، هذا الأمر الذي ارتفع يدل بعد ذلك أي بعد رفعه على رفع الحرج، بل هو في القوي رفع الحرج. هذا رفع الحرج اختلف في تفسيره، فمنهم من حمله على الإباحة ومنهم من حمله على الندب، وقد ذكر الناظم رحمه الله كلا المذهبين، قال بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى بعض يجي، هذا رفع الحرج بعضهم ذكر بأن دلالته تكون على معنى الإباحة، وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن رفع الأخص لا يلزم منه رفع الأعم، رفع الأخص هو ماذا؟ الوجوب، لا يقتضي منه أن يرفع الأعم الذي هو الاستحباب. عندما مثلا قلنا رفع الوجوب، إذن ما زال مع الندب قائم وما زال مع الإباحة قائم، فلا يمكن أن تحمل الأمر على أقل مستوياته وما زال المرتبة التي هي دون الوجوب قائمة، ما زال الأمر أو اللفظ يدل عليها. فلذلك بعضهم ذهب إلى الإباحة. لماذا ذهبوا إلى الإباحة؟ قالوا رفع لمطلق الطلب، قالوا بأن هذا رفع لمطلق الطلب فيشمل أعلى مستوياته وهي الوجوب ودونها وهي الاستحباب، وبقي هذا النسخ للوجوب دالا على أقل المستويات اللي هو معنى الإباحة. وبعضهم ذكر بأنه يكون حقيقة في الندب بعد ذلك. لماذا؟ لأن رفع الأخص لا يلزم منه رفع الأعم، رفع الأخص لا يلزم منه رفع الأعم. لذلك قال بعض المناطق، قالوا معنى، قال بعضهم معنى العموم، قال نذكرنا بالأبيات، معنى العموم كثرة الأفراد، نعم معنى العموم كثرة الأفراد مع قلة الأوصاف بالطراد، وعكسه الخصوص. فالأخص إن رفع فالأعم بالحكم قمن، يعني إذا رفع الأخص لا يقتضي رفع الأعم،
حري بثبوت الحكم له.
نعم، لماذا؟ لماذا؟ لأن إذا قلنا بأنه يدل على رفع نسخ الوجوب، نسخ الوجوب، قالوا بأن هذا الوجوب معروف أنه يقتضي الحتمة والإلزام لغير ذلك، فإذا رفع الأخص لا يقتضي رفع الأعم، فنقول بأن اللفظ دال على الاستحباب. قالوا بأن اللفظ هنا يحمل على الندب، وإليه الإشارة بقوله رحمه الله وقيل للندب. إذن كالنسخ للوجوب عند القاضي، المسألة التي أثارها القاضي عبد الوهاب، قال وجلنا جمهور المالكية وغيره، وجلنا بذاك غير راضي، أي لما ذهب إليه القاضي رحمه الله، بل هو في القوي رفع الحرج، النسخ للوجوب يقتضي رفع الحرج ويدل على الجواز، بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى بعض يجي. لماذا حملوا ذلك على الإباحة؟ حملان لمطلق الطالب، أن مطلق الطالب قد رفع فيدل ذلك على معنى الإباحة، والذين قالوا بأنه يدل على الندب كما في قوله رحمه الله وقيل للندب، قالوا بأنه قد رفع الأخص الذي هو الوجوب فلا يلزم من ذلك رفع الأعم له الاستحباب، فحملوا عليه اللفظ، فحملوا اللفظ على معنى الاستحباب. طيب، هنا قال الناظم رحمه الله كما في مبطل. لماذا قال كما في مبطل؟ لأن بعض العلماء ضعفوا هذا المذهب، ضعفوا هذا المذهب، ضعفوا، بل بعضهم أنكره، وممن أنكره أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي قال هذا المذهب، أي أن الوجوب أو أن الأمر إذا نسخ حمل على الندب، قال هذا قول غير موجود، لم يقل به أحد من العلماء حتى يتبنى، فقد أنكره الغزالي رحمه الله. ومن أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية أثبت هذا المذهب، قال بأنه مذهب قال به طائفة من علماء الأصول وله وجاهته. وهنا الناظم رحمه الله عمد إلى تقوية هذا القول، إلى تقوية جانبه بذكر بعض الفروع الفقهية التي تعضده وتقوي. قال كما في مبطل وقيل للندب، كما في مبطل أوجب الانتقال للتنفل، قالوا بأن هذا المذهب له من الفروع ما تشهد بصحته وبقوته ووجاهته، من ذلك ما ورد في كتب المالكية بأن الفرض إذا ورد عليه مبطل فإنه ينتقل إلى مرتبة دون ذلك الفرض هي النفل. قال كما في مبطل، المبطل لماذا؟ للفرض. أوجب إن المكلف في هذه الحالة لا ينبغي أن يهدر ذلك الفرض الذي افتتحه وابتدأه، لا ينبغي أن يفسد عبادته ولا ينبغي أن يبطلها من غير موجب، فله سعة في أن يتنزل إلى درجة التنفل ويغير نية ويدخل في ماذا؟ في التنفل حتى لا يغدر هذه العبادة التي ابتدأها. وقد سألت الشيخ ابن محفوظ عن، لأن إذا نظرتم في الشروح لم يعنوا بذكر ما ينبغي ذكره من الفروع التي تقوي فروع، لأن الناظم ماذا قال؟ كما في منظري أوجب الانتقال التنفلي. إذا شنو هي الفروع؟ ذكر هل ثمة بعض الفروع التي تذكر بالصدد؟ فذكر الشيخ حفظه الله قال: من الفروع التي يمكن ذكرها في هذا الصدد ما ذكره المالكية أنفسهم في من ابتدأ صلاة العصر. رجل افتتح صلاة العصر وهو كان قد صلى قبله صلاة العصر، صلاها لكنه نسي أنه قد صلى صلاة العصر، ثم افتتح الصلاة من جديد. فعندما افتتح الصلاة وكبر تذكر بأنه قد صلى العصر، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ فإنه يتنزل من الفرض إلى النفل وينويها نافلة. قد يقول قائل: هذا بمقتضى ما عليه المالكية في المشهور، وهي إيقاع التنفل بعد صلاة العصر. باش نجاوب، البعض ربما قد يثير هذا القضية، يقول كيف أنتم الآن مثلتم بهذا الفرع وهو فرع مالكي على خلاف ما عليه المشهور في المذهب من أن الصلاة تكره بعد صلاة العصر إذا كانت على وجه التنفل. نعم،
يجاب عنه والله أعلم بجوابين.
ما هما؟
أما الجواب الأول فهو أن في مشهور المذهب عندنا الصلاة بعد العصر قبل الاحمرار مكروهة،
نعم.
عند الاحمرار محرمة، ومن القواعد أن الكراهة لا تنافي الجواز.
نعم،
هذا الجواب الأول.
نعم،
والجواب الثاني أن على القول بالكراهة على القول بالتحريم فهو للنافذ المطلقة.
نعم،
والصلاة هذه إنما افتتحت أو شرع فيها ابتداء.
نعم،
وعندنا أصل مقدم في الفقه وهو لا تبطل أعمالكم فلا تبطل وتحول إلى عمل آخر.
نعم،
وعدم الإبطال مقدم على عدم الصلاة.
نعم، أحسنت. أنا نمشي لهذا القول الثاني الذي ذكرت، وهو مسألة ماذا؟ مسألة أن هذا الذي انتقل للتنفل لم يفتتح التنفل أصلا، لم يفتتح، مشي قال بسم الله ونصلي التنفل حتى يورد مثل هذا الاعتراض عليه، أنه لم يفتتح التنفل إنما افتتح الفرض. فعندما افتتح الفرض تنزل من الفرض إلى التنفل، وهنا هو بين مفسدتين: مفسدة الوقوع في الكراهة، مفسدة إبطال عبادة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. ففي هذه الحالة تصلح أن تخرج من دائرة الخلاف. علاش تخرج من دائرة الخلاف؟ لأن الذي يتنفل ابتداء يستصحب نية التنفل ابتداء، هذا لم يستصحب أصلا. قد يكون هو ممن يتعصب لمذهب من يقول بأن الصلاة ممنوعة بعد صلاة العصر، لكن ألجئ إلى هذه الصورة فتكون صورة المستثنات من هذا المبحث، والله سبحانه وتعالى. إذن وقيل للنذبي كما في مبطلي أوجب الانتقال للتنفل. ثم ذكر الناظم رحمه الله بعد ذلك قال: وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال. هذه المسألة من المسائل التي يذكرها علماء الأصول، لكنهم يعنون بها بحثا مخصوصا، لأن الذي يطرق سمعه لأول وهلة مسألة التكليف بالمحال، كيف يكون التكليف بالمحال سائغا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها فاتقوا الله ما استطعتم، إلى غير ذلك من النصوص. فكيف يمكن أن يبحث هذا المبحث في علم أصول الفقه مع أنه مبحث يضاد الشريعة ويضاد أحكامها ومقاصدها؟ الجواب أن العلماء يذكرون مسألة التكليف بالمحال ويبحثونها من حيث التجويز العقلي، لا من حيث أن ذلك واقع بالفعل، فإنهم مجمعون على عدم وقوع التكليف بالمحال. الإجماع منعقد وإن طعن فيه بعضهم، لكن هذا الإجماع هو الصحيح، الإجماع هو الصحيح. البعض يريد الخلاف، ولعلنا إن شاء الله نتطرق إلى الخلاف المسألة نبينه على وجه السرعة لمن ذكر بأن حتى من حيث الوقوع هناك خلاف، ولكن صحيح أن من حيث الوقوع ليس ثمة خلاف، ليس ثمة خلاف في مسألة الوقوع، والقواعد الشرعية في هذا الصدد واضحة، والآيات في هذا الصدد متكاثرة. نبقى مع هذا المبحث من حيث التجويز العقلي. هل العقل يجوز؟ هل العقل يجوز أن يكلف المكلف بشيء لا يطيقه؟ هل العقل يجوز ذلك أو يحيله؟ فقلنا الخلاف من حيث التجويز العقلي، أما الوقوع فإن ذلك ليس بواقع، وهو محل اتفاق إن شاء الله سبحانه وتعالى. قبل أن أعرض إلى مسألة الخلاف، لابد أن نفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال، لأننا إذا قلنا التكليف بالمحال خرج بهذا القيد، هذا الحرف ذي الجر، خرج به التكليف المحال. والبعض قد يقع نظره على التكليف المحال ويخلط بينه وبين التكليف بالمحال. والفرق بينهما، الفرق بينهما أن التكليف بالمحال لا خلل فيه من جهة المكلف، من جهة كونه أهلا لاستقبال خطاب الله سبحانه وتعالى، فيكون عاقلا بالغا مريدا مختارا إلى غير ذلك من الشروط التي تناط بالتكليف. لكن الخلل في التكليف بالمحال يتجه إلى المكلف به وليس إلى ذات المكلف. المكلف عاقل بالغ تحققت فيه شروط التكليف، لكن الذي كلف به هو الذي يرد عليه الخلل من حيث كونه غير مقدور عليه، كالطيران مثلا، يكلف الإنسان بأن يطير في الهواء، أو كان يكلف الإنسان بأن يجمع ما بين الضدين، ما بين السواد والبياض، أو كأن يكلف من التكليف بالمحال، لماذا؟ الخلل فيه من جهة المكلف به لا من جهة المكلف. لكن التكليف المحال الخلل فيه يتطرق إلى نفس المكلف من جهة كونه ليس أهل للتكليف أصلا، ليس أهل للتكليف أو توجه الخطاب إليه، ليس أهلا لتوجه الخطاب إليه، ككونه نائما، ككونه ناسيا، ككونه عياذا بالله سكرانا، على خلاف. فالمقصود أن التكليف بالمحال الخلل فيه إلى جهة المكلف به، والتكليف المحال الخلل فيه من جهة المكلف بكونه غير مؤهل لتلقي الخطاب، كما مثلنا بالنائم وغيره. التكليف بالمحال على خمسة أقسام، تجدون البعض كما ذكر الناظم رحمه الله أن قسمته ثلاثية، لكن الاستقراء دل على أن قسمته خمسية. هناك المحال لذاته، المحال لذاته هو الممتنع عقلا وعادة، جامع بين امتناعه عقلا وبين امتناعه عادة، كالجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين ممتنع عقلا وممتنع أيضا عادة، فجمع المنع من كلا الجهتين، هذا يسمونه ب المحال لذاته، المحال لذاته. والمحال لغيره إما أن يكون ممتنعا عقلا فقط، هذا المحال لغيره على قسمين، المحال لغيره على قسمين، ممتنع عقلا لا عادة، النوع الثاني ممتنع عادة لا عقلا. فقول الناظم رحمه الله في الكل من ثلاثة الأحوال يقصد هذه الأحوال الثلاثة: الممتنع عقلا وعادة، والممتنع لذاته، والممتنع عقلا فقط، والممتنع عادة فقط. الممتنع عادة فقط كالمشي من الزمن فيما مثلنا به، والطيران في الهواء، وغير ذلك مما يستحال عادة، إلى غير كرؤية الأعمى الإبصار منه، كأن يكلف الأعمى بالإبصار وما شكل ذلك. والممتنع عقلا، المثال المشهور فيه كالإيمان ممن سبق الله عز وجل في علمه أنه لا يؤمن، كأبي لهب، أبي جهل، فرعون وغيرهم. هؤلاء سبق في علم الله تبارك وتعالى أنهم لا يؤمنون. وهل التكليف متوجه إليهم؟ هل التكليف متوجه إليهم؟ متوجه إليهم
باعتبار الإرادة الشرعية.
نعم،
باعتبار الإرادة الشرعية.
نعم، باعتبار الشرعي فإن التكليف يتوجه إليهم. أبو جهل وأبو لهب وغيرهما في حياتهما عندما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمعون القرآن من فيه عليه الصلاة والسلام، فهل تلك الآيات كانوا مخاطبين بها؟ نعم، كانوا مخاطبين بها. إذن فالتكليف يتوجه إليهم مع أنه قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. فالعقل هذا ممتنع عقلا، هذا ممتنع عقلا، لكنه هو واقع شرعا. نعم، واقع شرعا بدلالة ما مثلنا به، بدلالة ما مثلنا به. إذن ذكرنا ثلاثة أقسام: المحال لذاته وهو الممتنع عقلا وعادة، والمحال لغيره هو على ضربين: ممتنع عقلا لا عادة، ممتنع عادة لا عقلا. هذه القسمة الثلاثي التي أشار إليها الناظم رحمه الله. ونضيف إلى هذه الأقسام قسمين آخرين، وهو المحال لوجود المانع، المحال لوجود المانع كتكليف المقيد بالجري، كأن تكبل شخصا ما، تكبله وتلفف عليه الحبل ثم تقول له اجري، هذا لا يمكن، لأن هذا محال لوجود
مانع.
هو من حيث وجود القوة للجري مش وقع فيه، نعم، من حيث أنه قادر أنه يجري عنده قدرة، لكنه امتنع عن ذلك لوجود المانع، وجود المانع. ومحال لعدم القدرة عليه، هذا هو القسم الخامس: المحال لعدم القدرة عليه. والمحال لعدم القدرة عليه كجميع التكاليف عند أبي الحسن الأشعري، جميع التكاليف عند أبي الحسن الأشعري مما يكون محالا لعدم القدرة عليه في بعض الصور. مثلا مضى معنا إن كنتم تذكرون في قول الناظم رحمه الله: وقال إن الأمر لا يوجه إلا لذا تلبس منتبه، فاللوم قبله على التلبس بالكف وينذق الأسوس. هذه المسألة وهي أنه متى يتوجه الأمر إلى المكلف، هل عند المباشرة أم قبل المباشرة؟ عند أبي الحسن الأشعري أن الأمر يتوجه، الأمر يتوجه إلى المكلف قبل المباشرة بالفعل، مع أن القدرة عليه لا تتحقق إلا عند المباشرة بالفعل. تأملوا هذه القضية. أبو الحسن الأشعري ينص، وهذا مذهب الأشاعرة والمتكلمين، أن القدرة على الفعل لا تكون إلا عند المباشرة. القدرة على الفعل ذكروا بأنها لا تكون إلا عند المباشرة بالفعل. إذا كانت القدرة لا يمكن أن تتحقق إلا عند المباشرة، قالوا إذا ورد الخطاب قبل المباشرة كان ذلك من التكليف بغير المقدور عليه. لماذا؟ قالوا لأن القدرة لا يمكن أن تتحقق قبل المباشرة وعند المباشرة، لأنها إذا تحققت عند المباشرة انتفت قبلها، وإذا تحققت قبل المباشرة انتفت عند المباشرة. انظروا إلى هذا تفصيل غريب. هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى قاعدة فاسدة. بداية أنا أنصح طلبة العلم أي مسألة تبحث ينبغي أن يدرك على أي شيء بنيت، لأن الحكم على المسألة إنما يكون على أصلها، يكون على أصلها لأول وهذا الإنسان قد يسلم بهذا، كما يسلم كثير ممن تبنى هذا المذهب يسلمون بأن القدرة لا تكون إلا عند المباشرة، ووجودها قبل المباشرة تكليف بغير المقدور عليه، فجميع التكاليف عند أبي الحسن رحمة الله عليه، جميع التكاليف قبل المباشرة بالفعل مما هو غير مقدور عليه، مما هو غير مقدور عليه. على أي شيء بني هذا؟ بني على أصل فاسد، وهو أن العرض يستحيل وجوده زمانين. العرض، شنو العرض؟ العرض الفعل
يستقل بنفسه،
أي نعم، ما يأتي به الإنسان مثلا. العرض الإنسان مخلوق، فيه جسم، فيه كذا، فيه عظام، فيه لحم، ما يصدر منه من أعراض، ما يصدر منه من أقوال، من أفعال، إلى غير ذلك، العرض التي تعتبر هذا الإنسان. قالوا بأن العرض هو الإتيان بالفعل المكلف به. العرض يستحيل أن يوجد في زمانين، فإذا وجد في زمن المباشرة انتفى قبلها. وهنا قالوا بأن تعلق القدرة بالمقدور، تعلق القدرة بالمقدور، أي نعم،
وقت
الفعل. وقت الفعل. قال بأن القدرة تتعلق بالمقدور عند المباشرة، لذلك قال الناظم وقال إن الأمر لا يوجه إلا لذا تلبس. انتبه علش لماذا قال هذا المذهب؟ انتصر له ابن السوكي، وهو مذهب الفخر الرازي وغيره، هم خالفوا أبي الحسن في هذه القضية، خالفوا من جهة أنهم قالوا بأن الخطاب لا يتوجه قبل المباشرة، هو يقول يتوجه أيضا قبل المباشرة، أي نعم. هم ذكروا الفخر الرازي ومن تصل له ابن السوكي، قالوا بأن الأمر لا يتوجه للمكلف إلا عند المباشرة بالفعل، فقالوا له إذن المكلف لا يباشر، فإذا لم يباشر لم يكلف أصلا بمباشرة الفعل. أشغلوا فاللوم قبله على التلبس بالكف، لأنه تلبس بنقيض الامتثال الذي هو الكف عن الفعل، فإذا فر من الامتثال لم يفر من أنه تلبس بنقيض الامتثال الذي هو الكف عن الفعل. قالوا فاللوم قبله، قبل ما؟ قبل المباشرة. فاللوم قبله
على التلبس بالكف،
أنه تلبس بالكف، والكف فعل في صحيح المذهب، إذن هو تلبس بما هو منهي عنه. أبو الحسن ماذا يقول؟ يقول بأن القدرة لا تكون إلا عند المباشرة، على ما عليه البقية، لكنه خالفهم في ماذا؟ قال بأن الخطاب يتوجه قبل المباشرة، يتوجه، لكنه إذا توجه يكون من التكليف بغير المقدور عليه، وهذا أصله مسالك الكلام ومسالك هذه التقعيدات التي هي في الأصل تقعيدات لا تموت الكتاب والسنة بالصلة لا من قريب ومن بعيد، هي في الأصل صلات لها صلة بالمنطق الأصلي الذي بسببه حرف هؤلاء عن إصابة الحق في مثل هذه القضية. فلذلك قلنا بأنها القسمة الخماسية محال لعدم القدرة عليه عند أبي الحسن الأشعري في جميع التكاليف قبل المباشرة، فإن المكلف يعني يتوجه للخطاب قبل المباشرة، فيكون ذلك تكليفا بغير المقدور عليه، غير المقدور عليه. هذه القسمة الخماسية للمحال. ننتقل الآن إلى الخلاف. قال الناظم رحمه الله وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأقسام. ماذا يقصد بالأقسام الثلاثة؟ الأولى اللي هي المحال بذاته والمحال بغيره بقسمه، المحال بذاته والمحال بغيره بقسمه. قال وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأقسام. قال بأن التكليف بجميع هذه الأقسام من التكليف بالمحال جائز عقلا، يجوز عقلا. قال لماذا قلتم بالجواز؟ هذا المذهب مذهب كثير من أهل الأصول، وممن انتصر له بشدة أبو الحسن الأبياري رحمة الله عليه، أبو الحسن الأبياري شارح البرهان، من المالكية الذين اعتنوا بشرح البرهان لإمام الحرمين، فإنه انتصر لهذا القول انتصارا كبيرا في شرحه على البرهان. قيل لماذا قلتم بالجواز؟ قالوا لأن الاستعاذة من المحال محال. الإنسان هل يمكن أن يستعيذ من شيء مستحيل؟ هذا محال، الاستعادة من المحال محال. في قوله سبحانه وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا الذي لا طاقة لنا به هل هو من أقسام المحال؟ نعم، لأن الشيء الذي يكون قد تجاوز طاقة الإنسان هذا مما يستحيل أن يمتثل به المكلف. فإذا كان هؤلاء قد استعاذوا بالله عز وجل من هذا المحال دل ذلك على أنه جائز عقلا، يجوز عقلا أن يكلفوا بالمحال، يجوز عقلا أن يكلفوا بالمحال، لأن الاستعاذة من المحال محال، الاستعاذة من المحال محال، لأن الإنسان لا يمكن أن يستعيذ من شيء غير وارد أصلا. فالشيء الذي يمكن أن يجوزه العقل فقالوا هذا مقتضى الاستعاذة، أنهم استعاذوا من شيء يعني لا يحيله العقل، أي أنه يجوزه العقل. قال وجوز التكليف بالمحال بالكل من ثلاث الأحوال، وقيل بالمنع، هذا القول الثاني، القول الثاني هو المنع. لابد أن نتفق على مسألة، نتفق على مسألة، وهي أن التكليف بالمحال ذكرنا في ثلاثة الصور، ياك محال لذاته، محال لغيره والممتنع عادة، والمحال لغيره الذي يمتنع عقلا. الممتنع عقلا إذا كان الصورة التي نتحدث عنها الآن وهي الإيمان ممن كتب الله عز وجل له أن لا يؤمن، هذه الصورة محل إجماع، محل إجماع، هي من مما يحيله العقل، لكن هذه الصورة يسلم بها الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى قدره، والله سبحانه وتعالى قدره، لأن وجد من توجه إليه الخطاب وسبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن. هذه الصورة محله بل يجمع لوقوعها شرعا، مش جائزة فقط، بل هي واقعة شرعا. هذه الصورة نستثنيها اللي كنتكلموا على المنع، الذين قالوا بالمنع، الذين قالوا بالمنع وقيل بالمنع، وقيل بالمنع اللي هما نسب هذا القول لأبي حامد الإصفهاني، ونسب كذلك للغزالي، ونسب كذلك من دقيق عيد فيما ذكره مسكي رحمة الله عليه، نسب إلى هؤلاء الأئمة، وهو مذهب المعتزلة. أكثر المعتزلة ذهبوا إلى هذا القول، لأن المحال التكليف بالمحال ممنوع إلا في صورة الإجماع، إلا في صورة الإجماع التي مر معنا بيانها. وقيل بالمنع، لماذا قالوا بالمنع؟ وقيل بالمنع لما قد امتنع، قالوا لأن التكليف بالشيء الذي هو محال لا فائدة منه. أنت الآن شخص تعرف وتجزم بأنه لن يطير وتكلفه بالطيران، فإنك تأمره بشيء لا فائدة منه. الأصل أن الأمر تترتب عليه فائدة وهي القدرة على الامتثال، لكنك إذا كلفته بما لا يستطيعه هذا التكليف قالوا لا فائدة منه. أصحاب المذهب الأول وهم الأكثرون عددا ردوا على المانعين بماذا؟ قالوا بل فيه فائدة. نعم، أحسنت. فائدته ماذا؟ هل يأخذ هؤلاء المكلفون مع أنهم كلفوا بما هو مستحيل، هل يأخذون بالمقدمات؟ هل يكلفوا، هل يأخذون بالمقدمات فيترتب الثواب أو الامتناع والإباء والاستكبار فيترتب العقاب؟ فذكروا فائدة جواز ذلك، هذه الفائدة، قالوا بل ثمة فائدة، وهي هؤلاء إذا كلفوا بشيء مستحيل فمن تفانيهم في الامتثال أن يأخذوا بالأسباب مع أنه لا يستطيع، لكن يأخذ مدرك يدير بحبك شوية لعله ربما يحرك الدين، فمن غد يخفي المقدمات. قالوا هذه علامة على أنه قد أخذ بالمقدمات، خلافا لمن امتنع ابتداء قال لا أنا أستطيع فبالتالي. فذكروا فائدة ذلك ما ذكر،
كشروع إبراهيم في ذلك اليوم.
أي نعم، هذه من الصور التي تحدثوا عنها في فائدة، في فائدة الامتثال، في فائدة التكليف. هل فائدة التكليف الابتلاء أم فائدة التكليف الامتثال؟ الذين قالوا بأن فائدة التكليف الامتثال قالوا هنا لم يتحقق الامتثال، لكن الصحيح أن فائدة التكليف الاختبار مع الامتثال، فإذا انتفى الامتثال تحقق الاختبار اللي هو امتحان أخذ بالمقدمات فيترتب الثواب، لأن إبراهيم عليه السلام وجلس أو أخذ بالمقدمات، بل أخذ بالمقدمات، أخذ ابنه سبحان الله، ثم أرجعه، ثم أمسك موديه، ثم يعني أسلم وتدل إلى غير ذلك من الأسف، أخذ بالمقدمات، فترتب الثواب مع أنه لم يمتثل بالفعل الذي الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يقع ذلك، فبالتالي لم يأتي بما كلف به، ولكنه أخذ به بالمقدمات، لأن فائدة التكليف الامتثال مع الاختبار. وقيل بالمنع لما قد امتنع، قالوا المنع، الذين قالوا ومنعوا التكليف بالمحال قالوا لأنه امتنع من قبل المكلف، وقيل بالمنع لما قد امتنع. ثم استثنى الناظم رحمه الله صورة الجماع، وقيل بالمنع لما قد امتنع، تقف هنا تقف هنا، وقيل بالمنع لما قد امتنع، ثم قال لغير علم الله أن ليس يقع، يعني تستثنى هذه الصورة في من قالوا بالمنع. فأبو حامد والغزالي والاسطرايني وابن دقيق لم ينفوا صورة الإجماع، وهي الإيمان ممن علم الله سبحانه وتعالى منهم أن لا يؤمنوا، لم ينفوا، بل نفوا فيما سوى صورة الإجماع، وهو الممتنع لذاته والممتنع عادة فقط. أما الممتنع عقلا في الصورة التي بيناها فهذه كما ذكروا هي محل إجماع بين العلماء. ثم قال الناظم رحمه الله وليس واقعا إذا استحالا لغير علم ربنا تعالى، وليس واقعا اللي هو التكليف بالمحال، الخلاف فيه وارد، وذكر فيه الناظم رحمه الله مذاهب، وذكر فيه الناظم رحمه الله مذهبين، ذكر فيه مذهبين، هناك مذهب ثالث نذكره من باب الفائدة، وهو مذهب معتزلة بغداد، مذهب معتزلة بغداد أنهم فرقوا بين الممتنع لذاته فمنعوا التكليف به، والممتنع بغيره فجوزوا، فيجيزون التكليف بالممتنع لغيره سواء كان ممتنعا عادة أو عقلا فقط، هذا مذهب معتزلة بغداد على وجه الخصوص، وممن اختار هذا المذهب الآمدي رحمة الله عليه، ممن اختار هذا المذهب. وليس واقعا إذا استحال، هنا تحدث عن مسألة الوقوع بعد أن أرصى مسألة الجواز العقلي في مسألة التكليف بالمحال والخلاف في ذلك، عندما تحدث عن الوقوع قال وليس واقعا إذا استحال، أن التكليف وقوعه في الشرع وقوعه بالفعل هذا غير وارد، هذا غير وارد، وليس واقعا إذا استحال. ثم استثنى لغير علم ربنا تعالى، أي فيما على صورة الإجماع التي وقع عليه الإجماع وانعقد على أن من الممتنع عقلا أن يكلف الكافر بالإيمان مع علم الله سبحانه وتعالى السابق بأنه لا يؤمن، هذه الصورة قال لغير علم ربنا تعالى أنها لا يرد فيها الخلاف لأنها واقعة، واقعة كما هو معلوم، وليس واقعا إذا استحالا لغير علم ربنا تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله وما وجود واجب قد اطلقا به وجوبه به تحققا، هذا مبحث متجدد من مباحث الأمر، هو مبحث فيه شيء من الطول، لأن الناظم رحمه الله تحدث عنه من خلال 5 أبيات أو 6 أبيات، تحدث عن مسألة ما يسمى بمقدمة الواجب، مقدمة الواجب، ويخطئ الكثير في تصور مسألة ومحل الخلاف، يخطئ كثير ممن يتطرق إلى هذه القضية، وقد سمعت كثيرا ممن عني بهذه المسألة ليس بعض من الأكابر، بعض من الأكابر، وإذا تطرق إلى مسألة مقدمة الواجب قد يرد الخلاف فيها، قد يرد الخلاف فيها، وسبب ذلك عدم تعيين محل الخلاف في هذه القضية في مسألة مقدمة الواجب. على سبيل المثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الورقات عندما تطرق إلى مسألة الخلاف في مقدمة الواجب نفى الخلاف فيها، ولكن الخلاف وارد من جهة ماذا؟ لم يختلف علماء الأصول في مسألة مقدمة الواجب من جهة كونه واجبا بنفسه لم يختلفوا في هذه القضية، متفق على النقطة. مثلا الوضوء
واجب بنفسه،
أيوة واجب بنفسه،
هل نص الصلاة دل عليه؟
نعم،
هل النص المشرع بالصلاة دل على الوضوء؟
طيب أي نعم. احنا دابا نقرب الصورة أكثر، أنا ما غنبحثش على المسألة الآن، إنما أمهد لها، أما البحث يكون إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله، لكن أمهد لها الآن حتى تكون الأذهان مستعدة لاستقبالي فيما يسمى. مقدمة الواجب، يعبر بهذه المسألة بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قد يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير واجب. والسبب هذا الخلاف، السبب يرجع إلى القيود التي انطوى عليها اللفظ، فإن المقدمة مقدمة الواجب لا بد أن تقيد بقيد، وهي كون المكلف قادر على الإتيان به، والواجب هذا يقيد بكونه مطلقا، بكونه واجبا مطلقا. إذا قلنا بأنه ما لا يتم الواجب المطلق وهو مقدور للمكلف فهو واجب، فهنا يستقيم. لكن إذا قلنا ما لا يتم الواجب المعلق إلا به فليس بواجب، صحيح. ما لا يتم الواجب المعلق إلا به فهو غير واجب، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو بمقدور المكلف فهو واجب. هل المسألة علاش بالضبط؟ بغيت نبينها أكثر لأن الخلاف فيها فيه شيء من الدقة. مثلا ورد عندنا أن الوضوء من شروط صحة الصلاة لقوله تبارك وعز يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن عندنا أدلة على أن الوضوء مقدمة للصلاة، هو شرط في صحتها. لم يختلف العلماء في كون هذا الوضوء واجب بنفسه، إنما اختلفوا فيما إذا علمنا أن الوضوء شرط في صحة الصلاة من الشارع، شرط في صحة الصلاة من قبل الشارع، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. ثم ورد الأمر بالواجب مطلقا من غير ذكر الوضوء، من غير ذكر الوضوء، كقوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، وش ما تذكر الوضوء؟
لا،
لن يذكر الوضوء. لكن في قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل تذكر الوضوء؟ لكن الآية التي قال فيها سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة لم يذكر فيها الوضوء. هنا هذا الأمر المطلق، الأمر المطلق نعرفه ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده، ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده. وجوب الصلاة هل وجوب الصلاة متوقف على مقدمة وجود هذه الصلاة اللي هو طهارة؟
لا،
غير متوقفة عليها، فهذا هو واجب مطلق. لماذا غير متوقفة عليها؟ لأن الأمر ورد مطلقا من غير قيد وأقيموا الصلاة، فالأمر المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده. لماذا قال مقدمة وجوده؟ لأن هذا الأمر المطلق وجوده متحقق بماذا؟ بمقدمته، لكن وجوبه لا يتوقف على مقدمته، وجوده متوقف على مقدمته، لكن وجوبه فرقنا بين الوجود والوجوب، لكن وجوبه غير متوقف على مقدمته. ولذلك قالوا في تعريفه الأمر المطلق ما لا يتوقف
وجوبه
على مقدمة وجوده. أحسن، زين. عندما يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، إذا قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة فهذا أمر مطلق، أمر مطلق، وعرفنا هذا الأمر مطلق. هل الأمر المطلق، هل إذا ورد أمر مطلقا فإن المقدمة اللي هي وضوء يجب بوجوب هذا الأمر المطلق، ليس لكونه واجب بذاته، هذا محل إجماع.
نعم،
متفق. ليس لكونه واجبا بذاته، هذا محل إجماع، لكن هل إذا ورد الأمر مطلقا هل يكون وجوب المقدمة بوجوب هذا الأمر المطلق؟ هل يكون وجوب المقدمة بوجوب هذا الأمر المطلق؟ قلت لكم مسألة فيها شيء من الدقة.
واجبة بدلالة الالتزام.
نعم اختلف منهم من قال التضمن،
منعوا هذا التضمن،
بعضهم قال التضمن وبعضهم قال الالتزام وبعضهم قال دليل خارجي دلالة الأمر المطلق على المقدمة، بعضهم قال تضمن بعضهم قال التزام إلى غير ذلك. إحنا نقصد دينا إحنا قد تصور المسألة بزيان ونعرف المورد الخلاف، لأن البعض يقول ما لا يتم الواجب إلا به فيرد مثلا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فيمثل البعض بالوضوء فيقول هذا التمثيل بالوضوء تمثيل ليس بصحيح مثلا، يقول لورود النص فيه فهم؟ تقول بأن الوضوء ورد فيه نص بأنه واجب بنفسه، فهذا التمثيل بمثل هذا لا يصح، فيعتبر التمثيل تمثيلا غير صحيح، لكن التمثيل صحيح من جهة ماذا؟ من جهة أن محل الخلاف لعله لم يظهر له، في مكين الخلاف بالضبط المحل الذي ورد فيه في مقدمة الواجب، الخلاف فيه كما يقول القرافي رحمه الله، نحن لو أمرنا بالصلاة ابتداء لو قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة بقي إحنا ما عرفناش موضوع هل نصلي أم لا نصلي؟ لم نشرع علينا الوضوء أو ما وصلنا أمر تشريع الوضوء، ثم وصل الأمر بالصلاة وعرفنا الحكم ديالها بأنه واجب ومفروض أش نديرو نصلي.
نعم أن الوجوب غير متوقف على المقدم.
أحسن غنصلي فنصلي، فإذا صلينا ثم علمنا بعد ذلك بأن هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة اللي هي الوضوء زين، ثم ورد الأمر مرة أخرى مطلقا من غير تقييده الوضوء أقيم الصلاة، هل هذا الأمر مطلق؟ في الأصل لأن هذا لا يتقدم لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوبه، فإذا ورد الأمر بالصلاة هل يكون الأمر بمقدمة هذه الصلاة اللي هي الطهارة متوقف على ماذا؟ على هذا الأمر المطلق؟ هنا محل الخلاف، ولذلك قال الناظم رحمه الله وما وجود واجب قد اطلق، وما وجود واجب قد اطلق، الماء هنا اسم موصول والمراد بهذا الماء هي مقدمة الواجب، هي مقدمة الواجب، ومقدمة الواجب قد تكون شرطا وقد تكون سببا، وما وجود واجب قد اطلق يعني الواجب المطلق به، بماذا؟ لأن المقدمة وجوبها بوجوب هذا الأمر المطلق، به وجوبه به تحقق، هذا تفصيله بإذن الله جل وعلا، وما بعده سيكون في الحصة المقبلة بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.